ثمن لباب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. انتقل المصنف بعد ذلك الى باب ما نهي عنه من اجل الغرر، الى باب ما نهي عنه من اجل الغرر، او بيوع منعها الشرع من اجل الغرر وغير الغرر، وان كان الاصل فيها بيع الغرر. اولا الغرر كل من طوى عن امره وخفيت عاقبته، كل من طوى امره وخفيت عاقبته، او الجهل بالعاقبة، او استوى فيه السلامة والعطب. الغرر استوى فيه السلامة، استوى فيه السلامة والعطب. او قل الاصل في الغرر الجهالة، جهالة العاقبة ان تربح ولا تربح، الاصل في الغرر الجهالة. والجهالة اقسام ثلاثة، جهالة كم، جهالة كيف، جهالة ايش اجل. جهالة كم، جهالة كيف، جهالة اجل. وممكن تقول جهالة ثمن ايضا فهو يدخل فيها. فالغرر اصله الجهالة، فان جهل الكم فقد وقع في الغرر ولم يصح البيع. يعني كالذي يذهب الى صندوق ويقول هذا صندوق بمئة جنيه، ترى فيه بقى حذاء، ترى فيه ثوب، ترى فيه رداء وازار، ما تعرف ما فيه، فان اشتريت وهكذا على الابهام فقد جهلت الكم، بل وجهلت ايضا ليش الكيف، فجهلت الكم والكيف، فهذا لا يجوز. ولو جهلت، لو مثلا اشتريت سلعة الى اجل غير محدود، غير مؤقت، غير ممدود، فان هذا ايضا فيه الحرمة. لو قال لك مثلا ابيعك هذه السيارة الى حين ميسرة مثلا، وان كان حين ميسرة بعض العلماء يرونها تقيتا، لان عائشة رضي الله عنها ارضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريت ثوبا خذا من هذا اليهودي، او اشتريت ثوبا من هذا اليهودي للجموع وللجمع الى حين ميسرة، فعرض عليه فابى الرجل. فلو كان منكرا لانكره النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة. لكن انا اقول البائع نفسه الذي سيأتي لك بالسيارة مثلا، يأتي لك بالبيت في وقت غير معلوم، فهذا ايضا لا يصح البيع فيه لانه فيه جهالة. يبقى مضمون الكلام هو الغرر محرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر تصريحا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر تصريحا. ولذلك انت ترى في بيوعات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فان بحثت عن العلة لا تجد فيها الا مسألة الجهالة والغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، حبل الحبلة هذا امر معدوم ففيه الغرر والجهالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يشتري المرء اللبن في الضرع، لكن يصح ان يشتريه. كيف؟ كيف طبعا؟ الشاي، يشتري الشاي واللبن في الضرع. فنهى عن ان يشتري اصالة اللبن في الضرع انه مخفي عنه، ففيه جهالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد، كل ذلك من اجل الغرر، من اجل الجهالة، لان الغرر مادة خصبة للنزاع، وهذا يخالف مقصود الشرع، مقصود الشرع التآلف، التحاب، التوادد، التواد، التآخي، كونوا عباد الله إخوانا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ومن هذه الصور أيضا بيع السنين، بيع المعاومة، أن الرجل يبيع الثمرة للعام القادم وبعد العام، وهذا بيحدث كثير جدا. إخواننا الذين يتاجرون في الفكاهة يفعلون ذلك، يذهب إلى المزرعة ويشتري حصاد المزرعة خمس سنوات، وهذا مخالف للتصريح قوله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع السنين، نهى عن بيع المعاومة، نهى عن بيع السنين، يشتري الثمرة أكثر من سنة لما فيه من الجهالة وفيه أيضا من الغرر. وقد يستثنى من بيع الغرر بعض الغرر المغتفر، لأن العلماء عندهم قاعدة فقهية، وهذا عندنا أيضا في المذهب وقد اتفق عليه العلماء، وهو أن اليسير يغتفر، اليسير في كل شيء يغتفر، اليسير يغتفر كما قالوا النادر لا حكم له، فقالوا الغرر اليسير يغتفر. لما يغتفر؟ قد وهذا نعم كلام جيد. هو صحيح أن نقول بأن اليسير يغتفر لأمور كثيرة، أولا لحاجة الناس إلى هذا البيع والشراء، وقل ما تجد بيعا ليس فيه ثمة غرر، هذه أولا، ولحاجة الناس الملحة فاغتفر. الأمر الثاني بأنه ليس بأنه يعني يشق جدا الاحتراز منه، وما شق الاحتراز منه لابد أن ترى أن الشرع يتسع لهذا الباب، لأن الشافعي قال إذا دخل الأمر اتسع وإذا تسع ضاق، ومثلوا لذلك بيع الجبة بإيش؟ بالحشو. أنت إذا اشتريت جاكيت أو إزار صحيح وهذا محشو، أنت ما تدري محشو بقطن، محشو بحرير، محشو بإيش، ما تدري، لكن المهم أنك تشتريه بحشوه ولا ترى الحشو. فلك أن تشتري هذا، وهذا فيه غرر لكنه غرر يسير وأيضا يغتفر، وأجمعت الأمة على صحة البيع في ذلك. أيضا بيع الأساس، إذا بيع الدار أو البنايات، تشتري الدار وأنت لا ترى الأساس ولا تستطيع أن تبحث عنه ولا تذهب لتصل إلى هذا الأساس لتعلمه. الغرض المقصود أنه يغتفر. أيضا بيع السيارة بما فيها ومداخلها، أنت أيضا لا بد أن تقول يمر هذا لحاجة الناس، فليسير في الغرر يغتفر. ثم بعد ذلك جاء المصنف وأتى بمسألتين مهمتين، وهي مسائل تحتاج إلى تفتيح الذهن. منها أولا المسألة الأولى، مسألة لا يجوز بيع الإنسان ما لم يملك، لا يجوز أن يبيع المرء ما لا يملك، وهذه مسألة عظيمة جدا، وهي يتفرع عليها بيع اسمه بيع الفضولي. لا يجوز إنسان أن يبيع ما لم يملك. طبعا الملك، عشان تعلم الملك يتفرع عليك هذه المسألة، الملك قد يكون الملك موجودا لكنه ليس بتام، ليس بكامل، فإن لم يكن تاما كاملا فلا يأخذ كل الأحكام، يأخذ طرفا من الأحكام دون الأحكام كلياتها. فلذلك أدخلوا في ذلك المبيع قبل القبض، معناه لما حدث التراضي تم البيع، لأن السلام قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فقال السلام فإذا تفرقا وجب البيع. فإذا حدث التراضي وقد قال إنما البيع عن تراض، فإن توفرت الشروط والأركان وحدث البيع ولم يقبض الثمن والآخر لم يقبض المبيع، قال علماؤنا هنا قد تم البيع، فإن تم البيع فقد تم الملك. قلنا لا، انتقل طرف الملك ولكن لم يتم الملك، لم يتم الملك، عدم تمام الملك، وهذا أيضا يجعل الأحكام لا تكون كاملة في مسألة الملك كما سيأتي طرف منه. الغرض المقصود بيع ما لا يجوز، لا يجوز بيع ما لم يملك. الأصل فيها قول سلم في حديث حكيم بن حزام، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، قد يكون عنده ولكنه لا يملكه. فسيتفرع عليه مسألة الفضول الآن، هو يقول نص الحديث لا تبع ما ليس عندك، قلنا هناك رواية أخرى لا تبع ما لم تملك، يعني هذه دلالة واضحة جدا على أن قوله سلم لا تبع ما ليس عندك يعني ما لم تملكه، هذا تفسير هذه الرواية، لأنه قد يكون عندك هذه السلعة، عندك هذه السلعة لكنك لا تملكها ولست مفوضا ولا موكلا ولا الإذن لك أن تتصرف فيها فتتصرف فيها. فإذا الأصل في ذلك قول سلم لا تبع ما ليس عندك. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع، وسالف عن شرطين في بيع، قال ونهى عن ربح ما لم تضمن وعن بيع ما لم تملك، قال نهى عن بيع ما لم يضمن ما لم يملك وربح ما لم يضمن. ولذلك العلماء نظروا في التعليل، ما الأصل الفقهي الذي من أجله قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما لم يملك، إذ الأصل خلافه، الأصل الجواز، الأصل وأحل الله البيع وحرم الربا، فما التأصيل الفقهي في تحريم ما بيع ما ليس عنده؟ أمران، الأمر الأول بأن النزاع سيكون موجودا بعدم القدرة على التسليم، وهذه ظاهرة جدا لأنه لا يملكه، إن كان لا يملكه لا يستطيع أن يملكك إياه لأنه يأخذ منه في أي حين وفي أي وقت. والأمر الثاني أنه سيربح ما لم يضمن، إن كان ليس له فإن تلف لا يمكن أن ترجع عليه بالضمان، سيرجع على صاحبه الأصيل. فلذلك يقع في هذه المخالفة ربح ما لم يضمن وفي أكل أموال الناس بالباطل، وأيضا لا يقدر على التسليم، وهي مادة خصبة كما قلنا للنزاع، وقد جاء الشرع بقطع وحسم مادة النزاع بين المسلمين. عامة العلماء يقولون في هذا الباب هي مسألة بيع الفضول، لا تبع ما ليس عندك ولو كان عندك لا تبعه لأنك لا تملكه. طب إذا باعه الرجل ولما باعه أعطى ثمنه لصاحبه وأخذ الزيادة، أو قل أعطى ثمنه كلية لصاحبه لكنه تصرف يعني للرجل كرامة له، حبا له، صديقا له، فتصرف له في ماله وباع واشترى ثم أعطاه وأربحه المال، وهذا البيع الذي يسمى بيع الفضولي، هل يصح أم لا يصح؟ هذا فعل الذي يقصده الشافعية في هذا الباب، لا تبع ما ليس عندك، أي لم يكن لك الإذن الشرعي في التصرف، لا بالوكالة، لا أصالة ولا وكالة، ولا أيضا بالإذن من مالك السلعة. فالشافعية يرون حرمة ذلك، والبيع لا ينعقد وهو باطل، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ويأثم من فعل ذلك، والعقد يقع باطلا لأنه متوفر فيه شروط ولا الأركان. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، من هذه الأدلة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. واستدلوا أيضا في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا في لا طلاق إلا فيما يملك ابن آدم، ولا عتاق إلا فيما يملك ابن آدم، ولا بيع إلا فيما يملك ابن آدم، وهو لا يملك. لا طلاق إلا فيما يملك، لا عتاق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك. والحق أن أصول البيع أنك لا تبيع إلا إذا كنت مالكا، إلا إذا كنت مالكا. وأيضا قالوا من النظر بأن هذا البيع كما قلنا يصل الإنسان أن يربح ما لم يضمن، وأيضا يجعل الإنسان لا يقدر على التسليم، فهي مادة خصبة للنزاع. هذا الذي قاله الشافعية، ووافق الشافعية بعدم صحة بيع الفضول الإمام أحمد الحنابلة في رواية لهم، وافقوا ذلك وقالوا بأنه لا يصح بيع الفضول الفضولي. وأما الأحناف والمالكية، وهو قول للشافعية قديم، القول القديم للشافعية، قالوا بصحة بيع الفضولي، وقالوا هذه الصحة لكن يصح العقد ولا يجاز، يكون موقوفا على إجازة المالك. صورة مثلا، جاء زيد له سيارة عمرو فباعها ب5000 ربح، فباعها، فقالوا العقد صحيح. ليش العقد صحيح؟ لأن الأركان شروط توفرت، إنما البيع عن تراض، والحق لا تراض هنا. وين التراض؟ تعرف منين التراض هنا؟ ما تعرف التراض. لذلك الشفاعية قالوا لا تراض، إذن لا صحة بيع. لكنهم أجابوا على الشفاعية قالوا التراض قد يكون لأننا أوقفنا البيع على إجازة المالك، إذا أجاز فقد راضي. مفهوم؟ عمرو صاحب السيارة، زيد معه السيارة فباعها بربح 5000، قلنا العقد صحيح لكنه إيش؟ غير مجاز، موقوف. فأتى عمرو فلما علم بربح 5000 قال لا فض فوق، جزاك الله ألف خير، لك جنيه إيش؟ كرامة مني، ويأخذ 5000 الربح وأجازه. فقالوا الإجازة هنا تدل على الرضا، وإنما البيع التراض علمنا أنه راضي خلاص انتهى الموضوع، يبقى إذن صح ذلك. وتدل على ذلك بأدلة. أول الأدلة الأصل الجواز، الأصل في البيوع الجواز، وأحل الله البيع وحرم الرضا. قالوا وإنما البيع عن تراض، والتراض يعرف فيه الإجازة، إذا أجاز فقد راضي، يبقى إذن قد استوفى الشروط والأركان، إنما البيع عن تراض. هذا عموما. واستدلوا خصوصا بحديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار وقال اشتري به شاة، فذهب إلى السوق فاشترى شاة بدينار، ثم باعها بدينارين، ثم ذهب فاشترى شاة أخرى بدينار، فرجع إلى النبي بدينار وشاة، فرجع بالدينار كما هو وأعطاه فوق الدينار الشاة، فقال له سلم ودعا له، فقالوا كان إذا باع ترابا ربح فيه، كان إذا باع التراب ربح فيه. يبقى معنى ذلك أن سلم قد أقره وأجازه، لأنه قد دعا له ما دعا عليه. قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على الصح. قالوا من ناحية النظر أن هذه من باب التعاون على البر والتقوى، لعل هذا الرجل يكون فقيا، يكون عالما بمواطن الربح وعدم مواطن الربح، فيفيد أخاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فقد فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ومن باب عموم قول الله جل في علاه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مفهوم هذا الكلام؟ رد الشافعية والحنابلة على ذلك وقالوا لا، هذا لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة وكالة عامة، فرجع الأمر إلى ما نتفق عليه نحن بأنه يصح البيع بإيش؟ بالوكالة. وإن كنت غير مالك فالوكيل ينزل منزلة الأصيل، فقد أذن لك شرعا، مأذون لك بالشرع أن تبيع وتشتري، وقد أذن النبي لعروة أن يشتري إيش؟ شاتا. أول وهلة الكلام صحيح، لأن السلام منحه الوكالة، فإن منحه السلام الوكالة فلا يكون هذا الحديث في النزاع. لكن لو دققنا النظر نرى الحق مع الأحناف، وخروجا على عن المذهب، وأن القول القديم أحق بأن يكون معتمدا، لكن عندهم الجديد هو المعتمد بحرمة بيع الفضولي، أن الصحيح صحة بيع الفضولي. لما؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وكل عروة البارقي وكله في بيع وشراء وبيع وشراء، ولا وكله في شراء فقط؟ يبقى الوكالة وقفت عند شراء الشاة، وهو بعد ذلك تصرف تصرفا فضوليا في البيع ثم في الشراء الثاني، لأنه وقفت الوكالة على شراء الشاة، أعطاه دينارا ليشتري شاة فاشتراها، وقفت الوكالة هنا الآن. فجاء التصرف الفضولي بأنه ذهب بها إلى الأسواق فباعها، فلما باعها كان تصرفا فضوليا، ثم بعد ما باعها ذهب فاشترى أخرى، لأن العين الأولى قد انتهت الوكالة بها، طيب اذا تصرف فضوليا بيعا وتصرف فضوليا ايش؟ شراء. ولما رجع للنبي دعا له اقره ولم ينكر عليه. يبقى صحيح ان هذا الحديث نص في هذه المسألة وان بيع الفضولي هو بيع صحيح. وهنا ليس فيه تغرير بصاحب المال بحال من الاحوال، الوكيل ينزل منزلة الاصيل. هذا بالنسبة للكلام على بيع الفضولي، او الغرض في هذا الباب لا تبع ما ليس عندك. وهذه المسألة كما قلنا قد بحثها علماؤنا الشافعية وأطالوا النفس فيها، والحق ليس معهم، الحق في القديم وهو مع المالكية ومع الأحناف، وأما الحنابلة والظاهرية فقد أخطأوا مع الشافعية في وقف هذا البيع أو حرمة هذا البيع. المسألة الثانية تتفرع على بيوع الغرر، هي مسألة من الأهمية بمكان، وهي بيع ما ليس عندك، بيع ما لم تملك، آسف، بيع ما لم تملك الملك التام. طبعا إذا قلت ما لم تملك، ما لم تملك أصالة أو لا تملك كمالا، يعني قد تملك ملكا ناقصا ولا يجوز لك البيع، قد تملك ملكا ناقصا ولا يجوز لك البيع، كما أجاز الحنابلة بيع السيارة وتكون مرهونة للبيع فلا يجوز لك البيع، لأن ملكك ليس ملكا تاما في هذا. طبعا على خلاف في مسألة يصح رهن البيع أو المبيع بنفس المبيع أو لا يصح، هذه مسألة أخرى. عامة بيع ما لم يكن مملوكا للعبد صورته كالعبد الآبق. طب هو عبده زيد عبد لعمر، آبق منه، هرب فر فباعه، قال هذا العبد كان يساوي 5000 أبيعه ب100. فقال رجل يعني إن وجدت هذا العبد يكون لي ب100؟ قال نعم ب100، فباعه له ب100. قلنا هذا البيع يدخل في بيع ما لم تملك. كيف هو عبد وكتاب الرق موجود؟ قلنا ملكه هنا ملك ناقص، ليس ملكا تاما. الملك التام ان يكون في حوزتك تتصرف فيه، لك القدرة على التسليم، فما ان اختل شرط من هذه الشروط فليس ملكك ملكا تاما. فالقاعدة هنا ان لم يصل الملك ملكا تاما فلا يصح البيع ولا يصح الشراء، لان هذا من باب اكل اموال الناس بالباطل، لان فيه ايش؟ التغرير، فيه الغرر والتغرير بالمشتري. بيع العبد الآبق، وأيضا بيع الطير في إيه؟ في السماء. فما الطير في السماء هذا فيه صراحة تفصيل، لأنه ممكن يكون الطير في السماء هذا الطير الذي يأوي إلى مكانه ومبيته، ده معروف عند الناس اللي هم بينشغلوا جدا بالعشش اللي هو يسمونها هي غية. أنت بيعها غية؟ نعم. طبعا الإمام الشافعي نص في الأم، من اشترى حمام ليطيره وينظر إليه فقد سقطت عدالته. كل صاحب غية لا يصح بحال أن يزوج ابنته على قول الشافعية في ذلك، لأنه لا فائدة منه. الغرض المقصود، قال إذا باع الطير في السماء فقد غرر بالمشتري لعدم القدرة على التسليم، وأيضا لعدم الملك الإيش؟ لعدم الملك التام. فكل بيع ترى فيه نفس الأمر، الملك ليس فيه تاما، عدم القدرة على التسليم، فهو من الغرر الذي نهى عنه وسلم، نهى عن بيع الغرر. ضربوا بذلك، مثلوا بذلك ضربة الإيش؟ الغواص. يقول أنا بغطس أغوص في الماء، يقول له هذه الضربة ب1000، أخرج سمكة فهي ب1000، أخرج 100 كيلو ب1000، أخرج لا شيء ب1000. فهذا فيه إيش؟ في الغرر هو الآن، يعني يستوي معه، قد اختلط فيه الربح مع الخسارة، وأيضا العطب مع الاستواء، وفيه ما فيه من الجهالة، فصار بيع ما لم يملك فيه الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عموما عن الغرر. بيع ما لم يملك حرام، وأنه أيضا يضمن يربح ما لم يضمن، لأنه إن كان لا يملك، لو باع زيد سيارة لعمرو وهو لا يملكه، وهي ليست عنده أيضا، موجودة في جراج عمرو، لكنه تقاول عليها وباعها. لو قلنا بأن عمرو قد اتفق أمس مع زيد على شراء السيارة، وحدث التراضي بينهما، قال أبيعها ب100,000، قال اشتريت، أنا أريد هذه السيارة، قال إن شاء الله إن غدا لناظره لإيش؟ لقريب. فإذا الآن حصل اتفاق بينهم، وهو لم يدفع الثمن ولم يقبض السيارة، خلاص بعدما اشترى، بعدما أمل نفسه على شراء السيارة، أخذ في النت يكتب مواصفات السيارة ويعرض السيارة لإيش؟ للبيع. جاءه المشتري، أكثر من مشتري، فباع فاشتراها منه ب120,000، فباعها عليه. هذا البيع هنا الآن لا نستطيع أن نقول أنه باع ما لم يملك، لأنه بعدما حدث التراضي بينهما، وقال زيد بعت، وقال عمرو اشتريت، فقد تم البيع وقد افترق من المجلس. لكن نحن نقول الآن هو ملك، يعني هو قد ملك أو ملك السيارة، ولكن ملكه لم يكن تاما، لأن الملك التام يكون بإيش؟ بالقبض. مع أنه تراضى وافترق على التراضي، لا، ما يصح البيع حتى يتم القبض. قالوا ولما؟ قلنا للمخاطرة، المخاطرة فيها ما فيها من إيش؟ من الغرر، لأنه أمران، الأمر الأول سيربح ما لم يضمن، والغرم على قدر الغرم. فبين الرجل شابه تعاملات الربا، لأن تعاملات الربا هو ربح بلا ضمان. مسائل البيع عزيزة فتعلموها، فإنما الفقه البيوع. أنتم فهمتم أصل المسألة وين؟ يبقى إذن لو ربح قد شابه من أكل أموال الناس بالباطل بالربا، لأنه ربح ما لم يضمن. والغرم هنا ليس على قدم وساق مع إيش؟ مع الغرم، غنم دون غرم، وهذا ليس من أصول الشرع بحال من الأحوال. العدل أن يكون الغنم على ساق إيش؟ الغرم، هكذا. ولذلك الربا لا غرم فيه، والذي يتعامل به البنوك. يبقى هذه النظر الأول، الملحظ الأول، لأنه سيربح ما لم يض... الأمر الثاني، قد لا يستطيع أن يمكن المشتري من قبض السلعة. كيف؟ يأتي رجل في الصباح فيرى عصير قد جاءت فذهبت بالسيارة، تلفت السيارة، وين القدرة على التسليم الآن؟ ما في. طب لو في يده، قلنا لو في يده الآن هيكون التداول بينهما فيه ما فيه، ليس فيه ثمة النزاع، لكن هناك قد يكون النزاع في هذا لا يصدقه، تكون مادة أيضا للنزاع. فهذا أيضا من المآخذ على هذا الباب. وأيضا أن ملكه ليس ملكا تاما، فيكون قد تصرف فيما لا يملك. هنا العلماء قالوا إذا بيع ما ليس عندك، بيع ما لم تملك ملكا تاما، لا يجوز بحال من الأحوال. ثم فرعوا على هذا التأصيل، قالوا والملك التام يكون بعد التراضي والافتراق بتمام القبض، فإن لم يقبض لم يكن ملكا، لم يقبض السلعة فلم يكن ملكه ملكا تاما. ففرعوا عليه هنا الآن، لو باع البائع سلعة لم يقبضه هل يصح أم لا؟ أما في الشافعية فقالوا كل سلعة وكل نص، كل سلعة وكل النص في إيش؟ كل نص في العموم، كل سلعة، دار، أرض، سيارة، طعام، شراب، لباس، كل سلعة يبيعها المرء قبل أن يقبضها فلا يصح العقد، ويقع العقد باطلا، وهذا من أكرم الناس بالباطل ولا بد من الرد. كل سلعة كذلك، هذا قول الشافعية. وقد وافق الشافعية الحنابلة في جزئية، وخالفوهم في جزئية أخرى، ووافق الأحناف الشافعية في جزئية وخالفوهم في جزئية أخرى، ومالك على طول الدوام مخالف. فأقول أدلة المذهب، لأن هذا الأصل، أنا نتكلم عن المذهب ونتكلم عن الأدلة ثم نتكلم عن المخالفين. أدلة المذهب في أن كل بيع لم يقبضه البائع فيقع البيع باطلا، والمال مال حرام، أكل أموال الناس باطل، لابد أن يرد. استدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وما لا يقبضه قبضا تاما فليس عنده. العندية هنا معناها الملك التام. واستدلوا على ذلك بالتنصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما، حديث ابن عباس، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. في رواية أخرى ابن عمر والابن عباس أيضا حتى يستوفيه، حتى يقبضه. في رواية مسلم قال حتى ينقله، حتى ينقله. فإذا قيل للشافعية هذا جاء في الطعام، والقصة قصة الزيت مع ابن عمر أنه اشترى زيتا في مكان فربح فيه في نفس المكان، فقال بعت، فضرب على كتفي زيت، فقال أم علمت أن النبي نهى عن ذلك؟ لذلك كان ابن عمر يقول كانوا يضربون من اشترى طعاما جزافا فباعه في مكانه قبل ان يقبضه، يعني البيع جزافا، بيع جزافا يعني من غير مكيل، اشترى طعاما جزافا ان يبيعه قبل ان يقبضه، كانوا يضربون على ذلك. يضربون يبقى معنى ذلك انهم ايش؟ ينكرون، يعني حرام. فقالوا ان ورد النص في الطعام فكل شيء يلحق بالطعام. ما ادلتكم يا شافعية؟ قالوا ادلتنا من الاثر والنظر. اما من الاثر فان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه راوي الحديث قال ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام، قال ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام. جيد جدا، هذا ظاهر جدا في أن المسألة الإلحاق فيها من ابن عباس رضي الله عنه، والراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى. ورواية أخرى تثبت ذلك حديث حكيم بن حزام جاء في بعض الروايات: إن ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تقبضه. وقال: إن ابتعت بيعا، إن ابتعت بيعا، بيعا نكرة مش في سياق الشرط تفيد الإطلاق. وأيضا في رواية أخرى لتدل على العموم: إن ابتعت شيئا، أي شيء، دار، أرض، زرع، طعام، شراب، لباس، سيارات، منقول، غير منقول، إن ابتعت شيئا، أي شيء، إن ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، فلا تبيعه حتى تستوفيه. هذه دلالة واضحة جدا. ومن النظر، هذا من الأثر، من النظر. قالوا: العلة الكامنة في حرمة الطعام هي هي العلة الموجودة في غيرها. فقالوا: ما العلة؟ طبعا بعض العلماء نظرهم غير نظر الشافعي، يرون العلة غير العلة، المسألة اجتهادية. قالوا: العلة هنا هو ربح ما لم يضمن، وأيضا عدم القدرة التامة على التسليم، والملك غير تام. قالوا: إذا أيضا نقول في الدور بأن الملك غير تام، نقول بأنه أيضا ربح ما لم يضمن، يتهدم البيت ولا تستطيع أن يسلمه. فقالوا: إذن العلة متمكنة، والحكم يدور مع التي حيث دار وجودا وعدما. هذا قول من؟ قول المذهب. وهذه الأدلة للمذهب. يبقى ما هو قول المذهب؟ إيش السلعة اللي اشتراها؟ قميصا، ثوبا جديدا للجمعة والجماعات. لم يقبضه، جاء عمرو يشتريه، قال: أنا اشتريته بـ100 وأبيعك مرابحة بـ110. قال: اشتريت. هل تم البيع أو لا؟ هل يصح البيع أم لم يصح؟ لا يصح. ليش لا يصح؟ لم يقبض، لم إيش؟ لم ينقل، لم يكن الملك تاما، لم يكن الملك تاما. والأدلة التي قلناها من الأثر ومن النظر. المخالفون للمذهب الحنابلة طبعا نظرهم قوي جدا. قالوا: نقول كل بيع لا يصح إلا بالقبض إن كان مكيلا أو موزونا. يبقى هم حصروا المسألة في إيش؟ في كل مكيل وموزون، يعني خضار، فاكهة، طماطم، البيض. بس البيض كان بيباع في المدينة إيش؟ عدا لا وزنا. المهم كل شيء مكيل أو موزون. قالوا لا يباع حتى يقبض. واستدلوا على ذلك بأدلة، لأن السلام قال: إن ابتعت فكل، وإن بعت فكل، وإن ابتعت فاكتر، إن بعت فكل، وإن ابتعت فاكتر. قالوا: إذن جعل البيع محصورا في إيش؟ في الكيل. جعل البيع والموزون يدخل في نفس إطار المكيل. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنه: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يقبضه. قالوا: ده منطوق، هذا منطوق. من ابتاع طعاما، هذا منطوق. المفهوم: من ابتاع غير الطعام صح له البيع والشراء، من ابتاع غير الطعام صح له بعد ذلك أن يبيع بغير قبض. المفهوم، لأن نوع المفهوم هذا مراد من الشرع. فقالوا: هذه دلالة واضحة، أيضا دلالة واضحة على جواز البيع قبل القبض في للحنابلة. إذن قالوا في الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فقصه وحصره وقصره على الطعام. واستدلوا على ذلك بالقياس، استدلوا على ذلك أيضا بالأثر. قالوا: ابن عمر قال: كنا نشتري أو نبيع، نبتاع الإبلة بالدراهم بالبقيع، ونرد الدراهم بإيش؟ بدنانير. تعرف وجهة النظر بقى هنا كيف يستدلون. ابن عمر يقول: كنا نبيع الإبل بالدراهم، أو نبتاع الإبل بالدراهم فنرد بالبقيع، فنرد الدراهم بدنانير. وين وجهة النظر هنا؟ وين وجهة الاستدلال؟ أنت قريب جدا من الصحة. هذا لأنك، أنا عارف أنك كنت حريص في الاختبارات. قريب جدا. هو الآن الصرف الذي حدث يأخذ ويشتري بالدراهم ويبيع بالدنانير، الصرف الذي حدث هل حدث في هذا الصرف قبض؟ أجيبه، نبتاعه بالدراهم فنعطي مكان الدراهم الدنانير، حدث قبض هنا؟ زيد باع إبلا بمئة ألف يورو، بمئة ألف يورو، جيد؟ عمرو المشتري، فعمرو قبض الإبل ولم يعطي الثمن اليورو، فيبقى إذن عمرو الذي عليه في ذمته كم؟ مئة ألف يورو، وزيد له كم؟ فأتى بعدها بشهرين في ألمانيا، لأنه اشترى في مصر مئة ألف يورو، لما ذهب إلى ألمانيا أعطى في ألمانيا 300 ألف دولار مكان الإيش؟ اليورو. انظر بقى هنا الآن، الآن المئة ألف يورو في ذمة عمرو وزيد له المئة ألف، زيد أخذ مكان اليورو إيش؟ دولار، كأن زيد باع اليورو بدولار، وهل قبض زيد اليورو حتى يبيعه بدولار؟ كده تفهمت؟ يبقى هنا لما حدث الصرف في الذمة قد باع قبل القبض، تصرف هو قبل القبض، كأن زيد الذي له المئة ألف يورو على عمرو نزلت منزلة الإيش؟ قبل لم يقبض فباعه اليورو بإيش؟ بدولار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس، قال لا بأس ولا ما قال؟ قال لا بأس، لا بأس إن كان بسعر يومية وأن تتفرق وليس بينكما من شيء. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على جواز البيع قبل القبض. زيد له، أنت لك عندي ألف جنيه ليوم السبت القادم، ليك لك ألف جنيه يوم السبت تأخذه، يوم السبت أعطيتك 500 دولار أو 300 دولار أو 100 دولار على ألف جنيه. طيب انظر الآن، أنا اشتريت منك ثلاجة بألف جنيه، قبضت أنا أخذت الثلاجة وأنت لم تأخذ الثمن، صار لك عندي في ذمتي ألف جنيه، فرددت لك الألف بألف بمئة دولار. هذه الصورة كأنك إيش فعلت؟ بعت لي الألف جنيه بمئة دولار، صح ولا لا؟ مش فاهم؟ ليك ألف حبيبي، ألف جنيه، فانت خذت مكانها إيش؟ مش تلاج، تلاج ده انت رايح بقى خذ من حقك، ما تفهمش بقى تلاج. انا اشتريت منك الثلاجة، انتهى الموضوع، اشتريت منك ثلاجة بألف جنيه، خلاص اتفقنا على ذلك، قبضت انا الثلاجة لكن انت لم تقبض الثمن، الثمن في ذمتي الآن، انا مدين لك به، جاء الميعاد والميقات الذي ادفع فيه فلم ادفع لك ألف جنيه، دفعت لك مئة دولار، مفهوم؟ قل لي مفهوم. الحمد لله. الآن كان لك كم؟ ألف جنيه، أخذت كم مكانها؟ يبقى كأنك بعت لي الألف جنيه بكم؟ بمئة دولار، لكن لما بعته أنت قبل أن إيه؟ أن تقبض، بيع قبل القبض ولا لا؟ خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس، لا بأس بهذا. فقالوا ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، ونظرنا أنه قال هناك بأس، فقلنا نجمع من الأدلة، هذا نظر دقيق عند الحنابلة، قالوا قال أولا فيه بأس، إيش البأس إبراهيم؟ طعام ممتاز أيمن، قال من باع طعاما، من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه، أو في بأس أقول الآن لا يصح البيع حتى يقبض، ولما كان الصرف بدراهم لدنانير أو بيورو لدولار قال ما في بأس، قال ما في بأس، قالوا نحن أسعد الناس بالأدلة، دورنا مع الدليل حيث دار، حيثما قال ما في بأس قلنا ما في بأس، يبقى يصح بيع أي شيء قبل قبضه إلا ما يكون طعاما، وحيثما قال بأس قلنا هناك بأس لا تبع الطعام حتى تقبضه. طيب قالوا أيضا بالقياس، هذا الحوار كله هنا معهم، قالوا بالقياس، قلنا قياس على ماذا؟ قالوا بالقياس على الإجارة، قلنا كيف؟ قالوا الأجرة بالإجماع، أو رد المتنازع فيه المتفق عليه، بالإجماع لو استأجر محمد شقة من أحمد استأجرها منه في السنة بخمسة آلاف، وما قبض المفتاح. جاءه عمير يريد هذه الشقة، يقول أنا أريد أستأجرها. هو استأجرها ب5000، قال أعطيها لا أخذها منك ب20000 في السنة ولا نعمل ربح. قال أجرت لك باتفاق يصح، مع أنه لم يقبض. فكانت الأجرة هنا على غير ما لم يقبض. طب ونوجه الدلالة؟ صحيح هيوجه الدلالة عندهم الإجارة فرع على البيع، والفرع يأخذ حكم الأصل. قالوا إذن أنتم اتفقتم معنا على أنه يؤجر ما لم يقبض، يبقى إذن لابد أن تقولوا يبيع ما لم يقبض. ما دمتم سحبتم الحكم على الفرع ينزل الحكم للأصل. قالوا إذن بالقياس. هذا قول من؟ قول الحنابلة، قول الأحناف. الآن بعد ما صدرنا الباب بقول المذهب والأدلة بنرى الموافق والمخالف. الأحناف وافقوا الشافعية في كل شيء، قالوا كل شيء لا يصح بيعه حتى يقبضه إلا في الأراضي والدور. فرقوا بين المنقول وبين غير المنقول. الشيء الذي لا ينقل بيعه قبل قبض يصح، والشيء اللي ينقل لابد من إيش؟ من قبض. طب السفينة لا تنقل، صعب جدا نقلها. سفينة يبقى إذن تباع. الأرض تباع قبل القبض. فهمتم؟ فرقوا بين المنقول وغير المنقول. قلنا لما؟ قالوا كل أدلة الشافعية هي أدلتهم، لكن التفريق عندنا تفريق في إيش؟ قالوا العلة عندنا في المنع سرعة الفساد للمبيع لضمان حق المشتري، لأنهم وجدوا الطعام يوم يومين يفسد. طيب وجدوا المنقول ممكن يفسد ايضا، سيارة ممكن تضرب، ممكن يحدث فيها ما يحدث. فقالوا سرعة الفساد الى المبيع لضمان حق المشتري. وليس كذلك وين؟ في الاراضي وفي الدور. مفهوم؟ المالكية قالوا لا، نحن نقول كل شيء يصح بيعه قبل القبض الا الطعام فقط. الطعام كما نقلنا ابن المنذر نقل الاجماع على أن الطعام لا يجوز بيعه إلا بعد القبض. قالوا كل بيع يصح. لما؟ قالوا للحصر والقصر. الحديث عن ابن عمر من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فذكر الطعام فلا نزيد على ذلك. جاء الشرع بالطعام فلا نزيد على ذلك. جاء أيضا في رواية ابن عمر كانوا يضربون الناس على اشتراء الطعام وبيعه قبل قبضه جزافا. يبقى كان الضرب والإنكار فقط على الطعام. قصة زيد مع ابن عمر في الزيت، والزيت ايش؟ شراب ولا طعام؟ طعام. يبقى قالوا اذا المسألة دائرة على الطعام. هذا بالنسبة للمخالفين للمذهب والموافقين، والذي ندين الله به صحة عدم صحة بيع اي شيء ايا كان ولو كان قلما حتى يقبضه. لا يصح بيع اي مبيع الا بعد القبض، لا سيما وتصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من إن ابتاع الحكيم بن حزام إن ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. إن ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. أما الرد يكون على الحنابلة، يكون على الحنابلة، لكن هو على الحنابلة أقوى. نقول الحنابلة استدلوا بحديث إذا ابتعت فكيل وإذا بعت فكيل وإذا ابتعت فاكتل. قلنا هذا فرض من أفراد العموم، هذا فرض من أفراد العموم. إذا بعت بالكيل فإيه؟ فلا بد من الكيل والوفاء بالكيل. حتى لنا اهل المدينه كما قال ابن عباس كان اهل المدينه يعني يخربون الكيل خرابا عظيما، حتى جاء الانسان فاستوى الكيل عندهم، وقد قال الله جل في علاه ويل للمطففين. فقلنا هذا فرض من افراد العموم، فرض من افراد العموم لا يخصص. قالوا طب خرجتم من هذا، ماذا تفعلون في حديث ابن عمر انه قد باع بالدراهم واعطى مكان الدراهم الدنانير؟ هذا بيع بغير القبض. الرد عليهم كيف أيمن؟ الإجابة المخرج الوحيد أننا لا نستطيع أن نهرب من ذلك إلا أن نقول أما الصرف في الذمم فخاص، وأما البيع في الأعيان فإيش؟ فعام، والعام لا يتعارض مع الخاص. فنقول الآن مسألة بيع الدراهم بالدنانير في الذمة صح خصوصا لأنه من باب الأوصاف، وأما بالنسبة للأعيان فلا بد من القبض. يبقى صرف الدراهم بالدنانير وليس بينهما يعني وليس بينهما شيء، هذا خاص من العام، ويبقى إذن لا تعارض بين خاص وبين عام. قالوا يبقى إن خرجتم في ذلك يبقى لنا القياس. القياس على إيش؟ قياس على الإيجار، وهذا قياس سديد. كيف نجيب؟ ممتاز والله، هذا فرق من فوارق القياس. نقول القياس هنا مع الفارق، ممتاز، لا فضة فوق والله، ممتاز. الحل الوحيد في هذا الباب لما تجد قياسا لابد تغربل المسألة، هل القياس منطبق أم لا؟ القياس هنا قياس مع فوارق، من الفوارق الجواز الشرعي ينافي الضمان، لكن الفارق الجوهري الأصيل اللي هو أقوى من هذا الفارق هو أن نقول باتفاق الأجرة يستقر فيها الملك التام في الذمم. الأجرة يستقر فيها الملك التام في الذمم، فقد استقر الملك، ونحن نقول عدم البائع قبل القبض لعدم استقرار الملك، لعدم اكتمال الملك، الملك ناقص. أما في الإجارة فلا، في الذمة يستقر الملك التام. فلما استتم الملك قلنا صح التأجير، فلما استتم الملك قلنا الصحيح في التأجير. وأما بالنسبة لكلام الأحناف أنهم قالوا الدور لا يكون لها الفساد، ليس لها الفساد، هذا كلام منتقد بالقديم وإيش والجديد، القديم يصرع فيه الفساد. فاهمين ومش فاهمين؟ تصوروا بناية، منقول وغير منقول، بناية قد بنيت هذا العام، المفترض هندسيا تبقى أعواما، وبناية من سنة 19، المفترض كم تبقى معنا وإحنا عايشين؟ هي مش موجودة أصالة، صحيح ولا لا؟ تبقى يوم في يوم، تبقى في يومين. فقالوا التفريق منتقد هذا الكلام بالقديم وإيش والجديد، فالقديم يصرع إليه الفساد، ما إذن لا يستعل أو إلا ناقصه. يبقى لما قالوا التعليل بحصر وقصر هذا التعليل رددنا عليهم قلنا ليس تعلة أو إلا ناقصة. سيب البناء القديمة، جيب معنى القديم والجديد، جيب المعنى الفقهي بقى في الفارق بين القديم والجديد. أنت سهل جدا تحفظ ما قلته أنا وتردده وانتهى الموضوع. طب هات المعنى الفقهي له. ها؟ لا لا، المعنى الفقهي انتقاد العلة، انتقاد العلة هذا الذي نبحث عنه معهم، انتقاد العلة، عدم ثبوت العلة. نقول الآن قدمتم مقدمة رددنا المقدمة، العلة إما أن تكون منتقدة كلية أو تكون إيش ناقص. فإذا حدث الانتقاد العلة الحكم لا يدور معه، فهمتم؟ هم أرادوا حصر المسألة على علة يدور معها الحكم، الفساد، حيث ما كان الفساد كان الحكم، حيث ما انتفى الفساد انتفى. أردنا أن نزيل المقدمة ليبقى الحكم إيش ساريا، فقلنا العلة غير ما قلت، العلة هذه منتقدة، فإن كانت منتقدة فتسلم علاتنا بغير انتقاد وربح ما لم إيش يضمن وعدم القدرة على التسليم. قد يقولون بأن القدرة على التسليم موجودة في الدور وإيه والبنايات، صحيح، يخلي بينها وبينه، مفهوم ولا لا؟ يبقى يبقى لنا النهي عن الربح ما لم يضمن أو يدخل في يده الضمان. هذا بالنسبة للكلام على هذه المسألة، مسألة عظيمة النفع، وليت الإخوة يكونوا قد أتقنوها. رد على المالكية، رد على المالكية رد سهل يسير، رددنا به على الحنابلة. المالكية يقولون المفهوم مخالف، قلنا رد عليكم في أمور ثلاثة. الأمر الأول المفهوم خلفه منطوق، هم يقولون جاءنا المنطوق من ابتاع طعاما، المفهوم غير الطعام لا يأخذ حكم الطعام. قلنا لا، عندنا منطوق يخالف هذا المفهوم الذي تتمسكون به، إيش هو؟ من ابتاع شيئا. والأمر الثاني أن الراوي أعلم بما روى، ابن عباس قال لا أرى كل شيء إلا مثل الطعام. الأمر الثالث المهم جدا اللي هو النظر الفقهي في هذا الباب، نقول إذا قلنا بقولكم رجع المفهوم إلى المنطوق بالانتقاد، عطل مفهومكم المنطوق، ونحن نتعبد لله بالمنطوق لا بالمفهوم أصالة. وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، مفهوم الكلام؟ لو قلنا بمفهومكم انتقد الإيش المنطوق الذي هو من ابتاع شيئا، رجع المنطوق بالبطلان، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. التعليل الذي يرجع على النص بالبطلان لا يصح التعليل به، كما قلنا في لعب النرد، من لعب النرد أو النرد شير فكأنما غمس يده في دم إيش خنزير. قالوا لأنه العلة هنا لأنه كانوا يقامرون بها المقامرة. طب لو لعب الطاولة بالنرد من غير المقامرة فتصح، وهنا نذهب بحكم فقد غمس دمه في يده في دم خنزير. يبقى رجعت العلة على النص بإيش؟ بالبطلان، فلم تصح. نتكلم الآن إذا رجعت العلة على النص بالبطلان فلا يصح التعليل بها، لأنه سيرجع على النص بالبطلان. قلنا النرد، النرد لعب الطاولة، النرد لعب النرد، النرد الشير قد غمس يده في دم إيش؟ خنزير. لو قالوا النرد محرم من أجل المقامرة كالذي يلعب على مال أو يلعب على المشاريب كما يقولون، طب لا، قال لا، لا مال ولا مشاريب، أنا بلعب مع زوجاتي، انتفت العلة هنا علة المقامرة، هل له أن يلعب ولا لا؟ لو قلنا الحصر والقصر على علة المقامرة رجعنا على النص بإيه؟ بالبطلان، يبقى سيلعب ولا ينغمس يده في دم خنزير. يبقى إذن هذا انتقاد لهذه العلة. يبقى العلة لو رجعت على النص بالبطلان لا يؤخذ هذه العلة، مفهوم؟ نفس الأمر، المفهوم إذا رجع على المنطوق بالبطلان لا يؤخذ بالمفهوم، لأنني تعبدني ربي بإيش؟ بالمنطوق. وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، لأن المفهوم غايته الفهم والاجتهاد، وأما المنطوق النص. هذا رد على المالكية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير، زادكم الله حرصا.